إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة المسائية من الساعة 6 حتى 11 مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من 3 حتى 8 بتوقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16, 19, 21, 25, و31 مترا، إضافة إلى الموجة المتوسطة 1314 مترا وموجة FM 102.4 ميجا هيرتز.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا بكم، وهذا هو موعدكم اليومي مع ملف العراق الذي يعده لهذه الفترة محمد علي كاظم ويخرجه ديار بامرني. ونتابع في ملفنا مناقشات مجلس الحكم الانتقالي لمطالب السيستاني وترحيب موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل مجموعة عمل دولية من 17 دولة للتعامل مع الوضع في العراق. إلا أننا نبدأ أولا بنشرة موجزة للأنباء.
سيداتي سادتي، طاب أوقاتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة موجزة بأهم الأخبار. بدأ اليوم أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق اجتماعات للبحث في إجراءات نقل السلطة إلى العراقيين بعد الاتفاق الذي وقعه في منتصف الشهر الجاري الرئيس الحالي للمجلس جلال طالباني والحاكم الأمريكي في العراق بول بريمر. ولفتت وكالة فرانس بريس الأنباء إلى أن النقاش داخل المجلس قد يحتدم بين أنصار أولوية السيادة وأنصار أولوية الديمقراطية الذين يؤكدون على أهمية إجراء استفتاء شعبي لإعطاء السلطات الجديدة شرعيتها. هذا وقد نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن عضو مجلس الحكم الانتقالي أحمد الشلبي أن المهمة هو إعادة السيادة إلى العراقيين، موضحا أن تنظيم انتخابات يتطلب مشاركة كل العراقيين بمن فيهم المقيمين في الخارج، وهذا ما يستغرق الكثير من الوقت. في سياق ذاته قال عضو مجلس الحكم ورئيس حركة الوفاق أياد علاوي إن العملية الانتخابية تتطلب إجراء إحصاء سكاني، وهذه العملية تستغرق أكثر من سنة على الأقل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المرجع الشيعي السيد علي السيستاني اعتبر أن الاتفاق الذي تم بشأن نقل السلطة السياسية إلى العراقيين لا يمنح الشعب العراقي أي دور، ودعا السيستاني إلى انتخاب المجالس البلدية والمجلس التشريعي. أعلن القائد العام للقوات الأمريكية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز أن الولايات المتحدة ستعمل على زيادة عدد جنودها المشاة في العراق، وأنها ستستبدل الوحدات العسكرية التي تستخدم آليات ثقيلة كالدبابات والمدرعات بوحدات أخرى تستخدم آليات أخف ومتخصصة في التعامل مع الهجمات التي تشنها وحدات غير نظامية مع الاعتماد على النشاط الاستخباراتي. القائد العسكري الأمريكي أضاف أيضا في مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم أن قوات التحالف تدخل مرحلة جديدة من عملياتها العسكرية، وقد أطلق على هذه العمليات اسم حرية العراقيين 2. سانشيز أوضح أيضا أن الولايات المتحدة ستغير تشكيلة قواتها في العراق وستعتمد أكثر على قوات تمتلك حرية أكبر وتمزج بين الأسلحة الخفيفة والثقيلة. ذكرت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي ميس الاقتصادية في عددها ليوم الاثنين أن إطلاق خدمة الهاتف النقال في العراق قد تشهد تأخيرا بسبب تحقيق تقوم بإجرائه وزارة الدفاع الأمريكية. وأوضحت النشرة أن التحقيق يتعلق بقضية فساد ترتبط بمنح تراخيص لشركات اتصالات للعمل في العراق. النشرة الاقتصادية لفتت أيضا إلى أن وزارة المواصلات العراقية أعلنت لدى توقيع عقود لبناء أول شبكة للهاتف النقال في العراق أن الخدمة يجب أن تكون متوفرة في غضون شهرين. وأعلنت أيضا أنها اختارت 3 شركات هي أورسكوم وأسيسات وأثرسات. وفي هذا السياق أشارت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن صحيفة فاينانشال تايمز، أشارت إلى أن مسؤولين في التحالف ووزير الاتصالات العراقي حيدر العبادي خضعوا لتحقيق بشأن اتهامات بالفساد تتعلق بعقد شركة أورسكوم. نشرة ميس ذكرت أيضا أن التحقيق يتولاه مكتب المحقق العام في البنتاغون، وأنه بدأ إثر إسلام الوزارة شكاوى ادعت أن التراخيص منحت لاعتبارات سياسية وليست تقنية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن شركة أورسكوم وكذلك الوزير العراقي نفوا هذه الاتهامات. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار. قالت عضو مجلس الشيوخ الأمريكية السيناتور هيلاري كلينتون أثناء توقفها في الكويت لزيارة القوات الأمريكية هناك، قالت أن إدارة الرئيس بوش تتحرك أسرع مما ينبغي فيما يتعلق بنقل السلطة إلى العراقيين. كلينتون أضافت أيضا أنه من غير الضروري تحديد خطوط زمنية ملزمة، ذلك أن مهمة نقل السلطة هي عملية حافلة بالتحدي. وكالة رويترز للأنباء أفادت أيضا أن السيناتور هيلاري كلينتون وصلت الكويت بعد زيارة العراق ومعها زميلها السيناتور الديمقراطي جاك ريد، الذي قال أن الولايات المتحدة أجهدت نفسها كثيرا بسبب العمليات العسكرية في العراق، وحذر من أن الفشل في الفوز بدعم الأغلبية الشيعية لخطة نقل السلطة إلى العراقيين يمكن أن يسبب مشاكل سياسية ضخمة في المستقبل. قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن طوكيو ربما تقوم بإرسال أكثر من 500 فرد من القوات اليابانية غير القتالية إلى جنوب العراق خلال شهر شباط وآذار المقبلين. بهذا تنتهي نشرتنا الموجزة لأبرز الأخبار العراقية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر. السلام عليكم.
أفادت التقارير بأن القيادة المؤقتة في العراق أجرت يوم السبت مشاورات مهمة بشأن مطالب زعيم شيعي نافذ تدعو إلى إجراء انتخابات عامة يمكن أن تحدد خطط التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة وتعرقل مساعيها في التعجيل بنقل السلطة بشكل ممزق. ولفتت فرانس بريس إلى أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق يعاني من انقسام شديد بعد رفض الزعيم الشيعي روحي آية الله العظمى علي السيستاني ما وصف بالخطة الغامضة لتشكيل حكومة مؤقتة بحلول شهر حزيران المقبل يتم اختيارها في مؤتمر انتقالي. الوكالة نقلت عن عضو مجلس الحكم رجاء الخزاعي وهي شيعية علمانية أن رئيس المجلس جلال طالباني سيبلغ السيستاني بنتائج مناقشات مجلس الحكم. ناطق باسم المجلس كشف أن الجلسة بدأت عند الساعة 10 وأضاف أن بعض الأعضاء بينهم عدنان الباتشي وإبراهيم الجعفري الموجودان في الخارج لم يشاركوا في الاجتماع. مسؤولون أمريكيون أفادوا بأنهم يبحثون اقتراحات السيستاني مع القيادة العراقية المؤقتة في إطار ما وصفوه بحوار صحي، فيما نقلت واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن إجراء انتخابات عامة وهو ما لا يحبذه التحالف بات الآن أمرا ممكنا، ما يعطي السيستاني فرصة لنقض الخطط الأمريكية الأخيرة وللطعن في الوعود الأمريكية بإنشاء عراق ديمقراطي. وكنت اتصلت قبل تسجيل الملف بالدكتور محمود عثمان الشخصية السياسية الكردية المستقلة وعضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وسألته عما دار في اجتماع اليوم فرد قائلا:
والله اليوم طبعا صار استعراض من قبل استاذ طالباني، يعني طبعا رئيس المجلس الحالي، وكذلك السيد عبد العزيز الحكيم يعني واخرين اللي قابلوا السماح الثاني حول آراء، وطبعا النقاط كثيرة طرحت يعني، بس قسم كبير ما حد عليه إشكال، لكن الإشكال الكبير أو النقطة الكبيرة هي موضوع انتخابات العامة. طبعا يعني مطالبة بانتخابات عامة في الوقت الحاضر يعني في هذه المرحلة. طبعا كما تعرفون نحن في المجلس لا أحد يعترض على الانتخابات العامة، بالعكس الانتخابات العامة أفضل طريقة لتشكيل مؤسسات مجالس انتقالية وغيرها، وهذا مهم جيد جدا لتشارك الشعب بشكل كامل وبشكل شرعي ومشروع طبعا. لكن الاختلاف في وجهة النظر يأتي عندما نتحدث عن كيفية إجراء انتخابات، ماذا نعتمد يعني هذا. نحن طبعا أنا مثلا رأيي أنه يجب أن يكون هناك إحصاء واضح أو على الأقل تعداد سكاني واضح وصريح حتى نستطيع نستند إليه عندما نجري الانتخابات العامة. هذا مهم. طبعا هم يتكلمون، أكو إخوان يتكلمون عن البطاقة التموينية. البطاقة التموينية يعني هذا أولا مو كل العراقيين عندهم بطاقة تموينية، اللي بالخارج ما عندهم شيء. ثانيا في كردستان شكل وفي مناطق العراق الأخرى شكل. بعدين أكو مئات الألوف من البطاقة التموينية بها تزوير، بها إضافات، بها أسامي جديدة، يعني ممكن تزويرها بسهولة. فلا يمكن اعتماد البطاقة التموينية في انتخابات عامة بالتأكيد. هذه نقطة مثلا مهمة. النقطة الأخرى طبعا تعرف الوضع الأمني لازم يستتب إلى حد ما لإجراء انتخابات عمومية وعامة بوضع أمني غير مستقر، أيضا غير ممكن، غير سهل أبدا. وحل مشاكل المواطنين لازم يتم حل بعض مشاكل المواطنين، يصير وضع سوده الهدوء ووضع أمني معقول. تقدر من خلال هذا الوضع يعني أن يقوم الإنسان بإجراء انتخابات عامة. فقصد الاعتراف مو على المبلغ، مو على مبدأ الانتخابات العامة، وإنما على متى يمكن إجراء هذه الانتخابات. يعني يمكن خلال أشهر، خلال فترة ممكن، في الحاضر غير ممكن. ففي هذه الفترة التي هي فترة إرجاع السيادة يقول 7 أشهر، أنا في رأيي انتخاب الهيئة المسألة في هذه الفترة بالذات عن طريق الانتخابات العامة صعب جدا طبعا، وإلا إذا تمت اتخاذ كل الإجراءات اللي تكلمنا عنها، إحصاء، وضع أمني، غيرها. هذا هو الخلاف يعني. وسوف نبحث هذا الموضوع غدا وممكن بعد غد خلال الأيام القادمة، وأمل أن نصل إلى نتيجة تخدم الشعب العراقي، ونستطيع أن كلنا أن نكون واقعين ونعتمد عليه، وأن لا تكون مطالب تعجيزية، أن تكون مطالب يعني موافقة مع الواقع حتى يمكن التجاوب معها بشكل إيجابي وحل بشكل يخدم الجميع.
الدكتور محمود عثمان، عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق، متحدثا من بغداد. شكرا جزيلا لك. نفت قوات التحالف يوم الجمعة نفيا قاطعا أي علاقة لها بمقتل شقيقتين عراقيتين بالقرب من بعقوبة شرق بغداد. وفي توضيح وجهته لوكالة فرانس بريس، أكدت قوات التحالف أنه ليس للقوات الأمريكية أي علاقة بمقتل أي من الفتاتين، ويبدو أن الحادثتين هما عمليتا قتل، وتقوم الشرطة العراقية في المنطقة بالتحقيق. وأكدت قوات التحالف في توضيحها أنه فيما كان جنود أمريكيون يلاحقون في 27 من الشهر الجاري رجلين يحفران حفرة في حقل شمال بعقوبة، وجدوا صبية كانت ميتة. ولفتت إلى أن من المحتمل أن الرجلين كانا يتهيئان لدفن الفتاة. وأضافت قوات التحالف أنه وفي وقت لاحق من اليوم نفسه عثرت القوات الأمريكية والشرطة العراقية على بقايا صبية أخرى، وقد حضرت القوات الأمريكية تسليم الجثتين إلى مشرحة مستشفى بعقوبة. وفي تطور منفصل، نقل تقرير لوكالة الصحافة الألمانية للأنباء عن ناطق عسكري أمريكي قوله السبت إن جنديا أمريكيا أصاب طفلا عراقيا يبلغ من العمر 7 سنوات خلال ملاحقته رجلين مسلحين في منطقة غرب بغداد. وأوضح الناطق أن دورية أمريكية حددت مكان الرجلين وطاردتهما حتى منزليهما، حيث شهر الطفل بندقية بوجه الجنود الأمريكيين فردوا عليه وأصابوه في ساقه، ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي طوكيو، نقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم السبت أنه قد يتم إرسال أكثر من 500 فرد من قوات يابانية غير قتالية إلى جنوب العراق في شهر شباط وشهر آذار بمقتضى مسودة خطة إرسال هذه القوات. وقد اقتربت طوكيو بعض الشيء من إرسال مثل هذه القوة يوم الجمعة، عندما أفاد شيجيرو إيشيبا وزير الدفاع الياباني بأن بعثة لتقصي الحقائق أبلغت أن الجزء الجنوبي من البلاد مستقر نسبيا. ونقلت كيودو عن مسودة خطة قولها إن وحدة مؤلفة من 10 أفراد من القوات الجوية اليابانية سيتم إرسالها كطلائع قوات إلى الكويت والعراق بحلول نهاية كانون الأول، يليها إرسال طائرات شحن من طراز C-130 في منتصف كانون الثاني. وجاء في الخطة أن عدد أفراد القوات الجوية سيصل في نهاية الأمر في مجمله إلى 150 فردا. وستغادر سفن شحن اليابان في أواخر كانون الثاني لنقل معدات للقوات البرية. ونقلت كيودو عن الخطة قولها إن نحو 550 فردا من القوات البرية سيتم إرسالها بعد ذلك في 4 موجات ابتداء من شهر شباط وتستمر حتى شهر أذار. وما زال لم يعرف ما إذا كانت الخطة ستحظى بموافقة في ضوء تزايد القلق العام بشأن إرسال قوات مع تدهور الوضع الأمني في العراق. وفي الموصل تابع مراسلنا هناك أحمد سعيد تداعيات أمنية جديدة في المدينة، وذلك في إطار هذا التقرير.
أفادنا شهود عيان في محلة السجن بالموصل أن كميات من مادة TNT الشديدة الانفجار تم كبسها صباح اليوم السبت. وأضاف الشهود العيان في أقوال أدلوا بها لإذاعة العراق الحر وصحف محلية أن مواطنين من سكنة المحل المذكورة أحاطوا السلطات المختصة بالأمر. يذكر أن قوات التحالف والشرطة المحلية العراقية في الموصل تضع اليد بين حين وآخر على كميات من تلك المادة لدى الأفراد داخل الموصل وخارجها. وفي الموصل أيضا هاجم مسلحون مجهول أمس مقرا لقوات الفرقة 101 العسكرية الأمريكية المحمولة جوا والتي تتمركز في الموصل والشمال الغربي من العراق بقذائف الأربيتشي، وأطلقوا نحو 5 قذائف عليه ونجم عن الهجوم مقتل جندي أمريكي. يذكر أن المقر المذكور يقع على الضفة الغربية لنهر دجلة، وسبق وأن تعرض في وقت سابق إلى هجمات مماثلة. وفي قرية سماقوفي قرب عقرة انفجرت كمية من مادة TNT في دار أحد القوويين، وأدى الحادث إلى مقتل مواطنين باسم أمجد سليمان وياسين زكري. وبحسب صحيفة خباد الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في عددها الصادر اليوم السبت أن الشرطة تواصل تحقيقاتها في الحادث. وفي مركز ناحية بردرش التي تقع شمال شرق الموصل انفجر في الساعة 11:30 من ليلة أمس كمية من مادة TNT أمام باب دار أحد الكوادر المحليين للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يشغل عضوية الفرع 9 للحزب ويدعى ياسين طه. وأسفر الانفجار عن تدمير العربة الشخصية له وإلحاق أضرار طفيفة ببعض المباني المجاورة لمكان الحادث. حادث انفجار كمية من مادة TNT في مركز ناحية بردرش هو الحادث الأول من نوعه يقع في هذه الناحية. وبحسب المعلومات الأولية التي وصلت إذاعة العراق الحر أن سلطات الأمن الكردية في الناحية بدأت بإجراء التحقيقات وصولا لمعرفة الفاعلين والأسباب التي تقف وراء الحادث، علما أن أحياء الناحية والقرى القريبة اهتزت ساعة وقوع الانفجار. وأمس أيضا هاجم مجهولون مسلحون نقطة سيطرة للتفتيش والمراقبة تتمركز فيها قوات للتحالف والشرطة المحلية العراقية عند مدخل جسر ضخم على نهر الزاب الأعلى في ناحية الجوير التي ما زالت تتبع محافظة الموصل من الناحية الإدارية. وبحسب أهالي الناحية أن المهاجمين جوبلوا بإطلاق نار كثيف من جانب القوات المرابطة عند الجسر المذكور، اضطروا معه إلى الانسحاب والفرار. يذكر أن قرى كردية وأخرى عربية تحيط بالمنطقة هذا، وكان الجسر ناحية الجوير الذي يربط محافظة الموصل بمحافظتي كركوك وأربيل سبق وأن تعرض في وقت سابق من الآن إلى محاولة تفجير عبر استخدام مادة TNT، إلا أن المحاولة أحبطت في اللحظات الأخيرة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الموصل.
لازلتم تستمعون إلى ملف العراق اليومي من إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد فاصل قصير بعد ساعات من عودة بوش من العراق إلى بلاده، هيلاري كلينتون في بغداد ومدن أخرى، وتتهم إدارة بوش بالاستعجال في نقل السلطة إلى العراقيين.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. رحبت موسكو بقرار الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بتشكيل مجموعة عمل من 17 دولة للتعامل مع الوضع في العراق. يذكر أن الدول المجاورة للعراق ومعها مصر والدول الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن ومعها خمس أخرى من أعضائه غير الدائمين قد تمت دعوتها للمشاركة. ومن المقرر أن تعقد المجموعة أول اجتماع لها في الأول من كانون الأول. وجاء في بيان للخارجية الروسية نقلته وكالة ترتاس أن هذه الآلية يمكن أن تساعد في أن تتم تسوية الوضع في العراق في ساحة القانون الدولي وفي تقديم توصيات مناسبة حتى في مجال نقل السلطة إلى العراقيين. يشار إلى أن الخارجية الروسية تؤمن بضرورة إشراك الأمم المتحدة بشكل فعال من أجل انضمام موسكو لتسوية سياسية في العراق. وبحسب بيان الوزارة فإن روسيا ترى أن بإمكانها القيام بدور مهم في تنفيذ اقتراح يدعو إلى عقد مؤتمر عراقي ترعاه الأمم المتحدة وتشارك فيه أطراف سياسية خارجية من أجل التوصل إلى اتفاقات حول العملية السياسية وتشكيل حكومة انتقالية رسمية ثم إتمام إعادة السيادة للعراق. وفي الكويت اتهمت اليوم السيناتور الديمقراطي هيلاري كلينتون إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بالاستعجال في خطة نقل السلطة إلى العراقيين بحلول شهر حزيران المقبل. وكانت هيلاري العضو في مجلس الشيوخ الأمريكي دعت يوم الجمعة إلى زيادة الدور الدولي في إدارة العراق، ولكنها شككت في أن تتخلى الإدارة الأمريكية عن قدر كبير من السيطرة في هذا البلد الذي غزته واحتلته. تفصيلات أخرى في تقرير تقدمه ميسون أبو الحب.
قالت هيلاري كلينتون عضو الحزب الديمقراطي عن نيويورك خلال زيارة لبغداد استغرقت نحو 10 ساعات، قالت إنها مؤمنة بشدة بضرورة تدويل الحل العراقي، لكن هذا يتطلب تغييرا كبيرا في تفكير الإدارة الأمريكية. والتقت هيلاري خلال زيارتها مع جنود وقادة عسكريين أمريكيين ومع مسؤولين مدنيين من بينهم بول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق. وقد استبعدت هيلاري زوجة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون استبعدت أن يكون التدويل أمرا وشيكا. ووصلت هيلاري التي استبعدت ترشيح نفسها في انتخابات الرئاسة لعام 2004 إلى بغداد بصحبة السيناتور الديمقراطي جاك ريد بعد يوم من زيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش المفاجئة للقوات الأمريكية والمسؤولين العراقيين في العاصمة بغداد بمناسبة عيد الشكر. هيلاري رأت أنه ما زال في إمكان الأمم المتحدة القيام بدور في إدارة العراق وتخفيف العبء عن الولايات المتحدة، وأضافت قائلة وهنا أقتبس: إننا في موقف سياسي صعب للغاية، نحاول التعجيل بعملية الحكم الذاتي التي سيكون فيها تحدي كبير، إذ لم يعد كافيا لقواتنا المسلحة أن تكسب المعارك، وإنما يتعين عليها أن تكسب القلوب والعقول، وهذا تحدي كبير جدا حسب تعبيرها.
هذا وقد أفادنا مراسلنا في كركوك سوران داوودي بأن هيلاري كلينتون زارت مقر المحافظة وأجرت مناقشات مع عدد من المسؤولين فيها.
وفق إجراءات أمنية مشددة للغاية زارت السيدة هيلاري كلينتون عضوة الكونغرس الأمريكي مبنى محافظة كركوك بعد أن حطت طائرتها في مطار كركوك العسكري الذي تستخدمه القوات الأمريكية، ورافقها عضو آخر في الكونغرس الأمريكي وهو جاك ريد من الحزب الديمقراطي. وحال وصولهما اجتمعا مع محافظ كركوك وعدد من أعضاء مجلس المدينة الذي استغرق ما يقارب 3 ساعات، حلقت خلالها طائرات الأباتشي الأمريكية في سماء المنطقة، إضافة إلى حضور مكثف للدبابات الأمريكية. في هذا الخصوص التقت إذاعة عراق الحر محافظ كركوك السيد عبد الرحمن مصطفى الذي تحدث عن محاور الاجتماع، حيث غادر وفد الكونغرس دون أن يلتقي بوسائل الإعلام. وقال محافظ كركوك إنهم طرحوا على الوفد الزائر العديد من المقترحات، من بينها تخصيص حصة خاصة لمدينة كركوك من الواردات البترولية للعراق. مشيرا إلى أن مهمة الوفد الأمريكي كانت للاطلاع على الأوضاع في محافظة كركوك. بداية قال محافظ كركوك:
اليوم حضر وفد من الكونغرس الأمريكي وفد كبير متكون من السيدة هيلاري كلينتون والسيد جاك ريد، وقد اجتمعنا بالوفد الأمريكي الزائر، والوفد كان الهدف من زيارة الوفد الاطلاع على أحوال كركوك وعلى مشاكل كركوك بشكل خاص وعلى مشاكل عام بشكل عام، وتصوراتنا لمستقبل العراق ولمستقبل كركوك. ونحن بدورنا قد قمنا بطرح كافة ما نواجه من مشاكل ونعاني من صعوبات في الإدارة الجديدة وفي المرحلة الانتقالية الحالية، من قلة الميزانية وقلة فرص العمل، وطلبنا بإلحاح من الوفد الأمريكي إصدار صوتنا إلى الجهات العليا إلى الجهات المختصة لغرض حل المشاكل التي نعاني منها، وأبلغناهم بما لدينا من مشاكل وبالخطوات التي تحققت لنا بعد عملية تحليل العراق على أيدي القوات التحالف بشكل كبير، وأن الوفد الزائر قد استمع بشكل جيد للمشاكل التي طرحناها ووعدت بأن تساهم في حل تلك المشاكل، وكما استمعت كما قلت إلى تصوراتنا لإدارة العراق ولمستقبل العراق. ونحن بالتأكيد أكدنا أن لنا مستقبل زاهر إن شاء الله، حيث أن بلدنا بلد غني كما معروف، ومدينتنا مدينة غنية جدا، لكنها كانت مدينة محرومة وعانت أكثر من المدن العراقية الأخرى كما هو معروف. وطلبنا وبإلحاح أن تكون لنا حصة مميزة من نفط كركوك، لأنه النفط ينتج من أراضينا، فمن حقنا أن تكون لنا حصة مميزة من هذا النفط، أو أن تخصص لنا نسبة إضافية لكي نستطيع أن نخدم كركوك ونوصلها إلى المستوى اللائق بها من بين دول العالم الغنية، حيث أن كركوك كما تعرفون كركوك مدينة معروفة عالميا بغناها وبمواردها النفطية والمائية والزراعية وإلى آخر من الموارد الأخرى. تصور جيد، تصور هم طبيعي شكرونا على الإنجازات التي تحققت في كركوك منذ تاريخ تحرير كركوك، كان تصور جيد، والإنجازات التي تحققت إنجازات ممتازة رغم أنه المرحلة الانتقالية مرحلة صعبة. هم ليش أصحاب قرار؟ هم وفد زائر من الكونغرس الأمريكي، ليش أصحاب قرار في العراق؟ لكن وعدونا بالمساعدة. إيصال صوتنا إلى الجهات المختصة ومحاولة التأثير عليهم وخلق فرص جيدة لتحقيق ما نفضل إليه من أهداف مستقبلية. هي مشكلة كبيرة جدا في كركوك، نعاني منها بصراحة، لكن طرحت بشكل عام كظن المشاكل تعاني منها كركوك. مثل ما قلت هم الوفد جوك اللي يستمعوا معنا، ليسوا أصحاب قرار في العراق لكن أصحاب الرأي فيه في الولايات المتحدة الأمريكية، لهم حق إيصال أصواتنا إلى الجهات المختصة اللي تصنع القرار في العراق، سواء كان في مجلس الحكم المحلي أو في قوات التحالف بالاشتراك معهم، وإن شاء الله نأمل من الزيارة خير.
كان هذا لقاء مع محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى، الذي تحدث فيه عن المسائل التي تم بحثها مع وفد الكونغرس الأمريكي الذي زار كركوك اليوم. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
أعلنت إيطاليا يوم الجمعة أنها كشفت شبكة من المهاجرين يشتبه أنهم يجندون متطرفين إسلاميين في مختلف أنحاء أوروبا لتنفيذ هجمات انتحارية في العراق. مزيد من التفصيلات في سياق هذا التقرير الذي يقدمه أكرم أيوب.
اعتقلت الشرطة في إيطاليا وألمانيا 5 من رعايا دول شمال أفريقيا، من بين 6 وردت أسماؤهم على قائمة مطلوبين، من بينهم زعيم المجموعة عبد الرزاق محجوب وهو جزائري، يعتقد أنه كانت له علاقات مع من يقفون وراء هجمات 11 من أيلول على الولايات المتحدة. ونقلت التقارير عن وزير الداخلية الإيطالي جوسيبي بيزانو قوله: تمكننا من تحطيم مركز لتجنيد المجاهدين بحسب تعبيره. وأضاف أن الاتصال بالأفراد كان يتم في إيطاليا قبل إرسالهم إلى معسكرات تدريب في شمال شرق العراق، حيث تجري عملية التدريب بواسطة جماعة تعرف باسم أنصار الإسلام المعروفة بتحالفها مع تنظيم القاعدة. وقال مسؤولون أن عبد الرزاق محجوب البالغ من العمر 29 سنة اعتقل في ألمانيا يوم الجمعة وينتظر تسليمه لإيطاليا. وكانت الشرطة الألمانية قد اعتقلت محجوب هذا الصيف فيما يتصل بهجمات إرهابية في إسبانيا، لكنها أطلقت سراحه فيما بعد. وقالت إيطاليا أن 4 آخرين من المشتبه بهم اعتقلوا في مدن شمالية، وهم ماهر بن عبد العزيز بو يحيى وعلي بن ساسي التومي وفريدة بن بشير، وكلهم تونسيون، فضلا عن حسن جمال وهو مغربي. وقالت الوزارة أن شخصا سادسا يدعى محمد ماجد وهو من مواليد بغداد لا يزال مطلق السراح ويعتقد أنه في سوريا. وأوضحت نسخة من أمر الاعتقال حصلت عليها رويترز أن أحد الرجال الذين جندتهم الشبكة يشتبه أنه شارك في هجوم صاروخي في شهر تشرين الأول على فندق في بغداد كان ينزل فيه بول وولفوتس نائب وزير الدفاع الأمريكي. ومن المتوقع أن توجه إلى أعضاء شبكة التجنيد هذه تهمة الانتماء إلى مجموعة تخريبية للإرهاب الدولي بموجب قانون صدر في إيطاليا بعد هجمات 11 من أيلول عام 2001. وقال مصدر تحقيقات الإيطالي عن العملية التي أطلق عليها اسم بازار 2 أن الشرطة تتحدث عن مقاتلين حقيقيين عادوا من مهمات وهم في حركة مستمرة بحثا عن متطرفين مستعدين لتنفيذ هجمات انتحارية. وهذه ليست أول مرة تحمل فيها إيطاليا على من يشتبه في قيامهم بتجنيد انتحاريين، ففي نيسان قالت الشرطة أن عشرات من المتطرفين الإسلاميين جندوا في إيطاليا وألمانيا وأرسلوا إلى معسكرات تدريب في سوريا قبل الذهاب إلى شمال العراق للانضمام إلى جماعة متصلة بالقاعدة، واعتقلت الشرطة 7 أشخاص في ذلك الحين.
حذر المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريس باتن من عواقب عدم الاستقرار في العراق حتى بالنسبة لأوروبا ومن المخاطر التي ستنجم عن احتمال عزل إيران وسوريا. وقال باتن أثناء زيارة رسمية إلى الهند في حديث نشرته صحيفة هندو يوم السبت، قال إن من مصلحة الجميع العمل من أجل عراق سلمي مستقر مزدهر وديمقراطي كما يأمل، ورأى أنه إذا عمت الفوضى في العراق الذي أصبح بمثابة جاذب مغناطيسي لإرهابيين، وإذا نشب نزاع بين الشيعة والسنة والأكراد، فإن النتيجة ستكون كارثية بالنسبة للجميع، مؤكدا عدم وجود أي خلاف داخل الاتحاد الأوروبي على أن استقرار العراق بات يشكل الأولوية بعد التدخل العسكري الأمريكي. سيدتي سادتي، انتهى ملفنا المخصص لهذه الفترة، وهذه تحية من محمد علي كاظم والمخرج ديار بامرني.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
I'm
إذاعة العراق الحر في براغ. سيدتي وسادتي، هذه ميسون أبو الحب تحييكم وتقدم لكم عرضا سريعا لأهم مواد برامجنا لهذا اليوم. يستمر بثنا 5 ساعات، وقد استمعنا في بداية الساعة الأولى إلى ملف العراق الذي غطى لنا آخر تطورات الأحداث العراقية، وسنستمع بعد قليل إلى ما كتبته الصحافة العربية عن الشأن العراقي قبل أن ننهي الساعة الأولى ببرنامج موزايك، حيث تتابع بركان الشكرشي سلسلة تحقيقاتها عن دور المجالس البلدية الاستشارية. نخصص الساعة الثانية من بثنا، أي بعد حوالي نصف ساعة، لمجموعة من التقارير والتحليلات والرسائل الصوتية التي يوافينا بها مراسلو إذاعة العراق الحر. ستستمعون إلى تقرير أعدته ميسون أبو الحب عن الروابط القائمة بين شبكة القاعدة والنظام العراقي السابق، مع طرح رأي محلل سياسي هو السيد جلال الماشطة. وستستمعون كذلك إلى تقرير تحليلي لزيارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى العراق، أعده لكم أكرم أيوب. خلال الساعة الثانية ستستمعون أيضا إلى تقرير من باريس ينقل رأي محلل عن الموقف الفرنسي السلبي إزاء القضية العراقية، وفنى به مراسلنا هناك شاكر الجبوري. ثم بعدها نقدم لكم برنامج العراق في دور الفكر والنشر من إعداد وتقديم أياد الجيلاني، وسيناقش برنامج اليوم فكرة التمرد ومكافحة التمرد في العراق. تبدأ الساعة الثالثة من بثنا بإعادة لملف العراق الذي يعده لكم اليوم محمد علي كاظم، ثم يصحبكم أياد الجيلاني في جولة جديدة في الصحافة العربية، وبعدها نصحبكم إلى مقهى الإنترنت حيث سيزودكم فوزي عبد الأمير بمعلومات جديدة عن آخر التطورات التكنولوجية في مجال المعلوماتية. حلقة من مسلسل القسوة والصمت المأخوذة عن كتاب وضعه الدكتور كنعان مكية تستمعون إليها في بداية الساعة الرابعة من بثنا، وبعدها سنقدم لكم تقريرا عن شبكة الهواتف النقالة في العراق وعن المشاكل المتعلقة بعقودها وعن النية في استبعاد مؤيدي النظام السابق من الحصول على هذه العقود. بعد ذلك تستمعون إلى لقاءين، أحدهما من بغداد مع مدير دائرة الضرائب ويتعلق بتفاصيل ضريبية لمن يرغب في الحصول على معلومات إضافية عنها، أجرى اللقاء فلاح حسن. ثم نقدم لكم لقاء ثانيا من السليمانية مع محلل كردي مغترب عن توقعاته بالنسبة للجالية العراقية في الخارج ومستقبلها، أجراه مصطفى صالح كريم. وفي نهاية الساعة الرابعة أدعوكم إلى قضاء وقت ممتع مع برنامج مواويل والشعر من إعداد وتقديم فالح الدراجي. بقيت الساعة الخامسة والأخيرة، وسنستمع خلال نصفها الأول إلى حلقة جديدة من ملف العراق، ثم نصحبكم في جولة أخرى في الصحافة العربية قبل أن نطلع على ما كتبته الصحافة العراقية هذا اليوم مع نبيل الحيدري، ونخصص الجزء الأخير من الساعة الأخيرة لآخر الأخبار الرياضية في برنامج التقرير الرياضي من إعداد وتقديم عماد جاسم. سيداتي وسادتي، قدمت لكم عرضا لبرامج إذاعة العراق الحر من براغ. أتمنى لكم وقتا طيبا مع فترة بثنا. هذه تحيات ميسون أبو الحب والمخرج ديار بامرني. مستمعي الكرام، أدعوكم الآن إلى جولة يرافقكم فيها أياد الجيلاني على الصحف العربية وما كتبتها عن العراق.
مستمعين الكرام، ضمن جولتنا الأولى على الصحافة العربية اليوم نقدم لكم فيما يلي عرضا لما تناولته الصحف الخليجية من شؤون عراقية، أعد العرض ويقدمه أياد الجيلاني، ويشاركني الإعداد والتقديم مراسلنا في الكويت سعد العجمي. أما الجانب الفني فيشرف عليه اليوم المخرج ديار بامرني. وإليكم أولا أهم العناوين التي أبرزتها بعض هذه الصحف. الجيش الأمريكي يحمل إدارة بوش مسؤولية الفراغ السياسي في العراق وينتقد تباطؤها في إعادة الإعمار. هيلاري كلينتون في بغداد بعد بوش. زيارة بوش لبغداد تعزز الانقسام الداخلي. إدانة أمريكي باع أسلحة إلى العراق. انتخابات عامة في العراق العام المقبل. عثرات في طريق نقل السيادة العراقية. بوش طالب أعضاء مجلس الحكم الالتزام بالجدول الزمني، وواشنطن تنتظر رسالة من السيستاني لإجراء انتخابات. سيداتي وسادتي، نشرت اليوم صحيفة الاتحاد الإماراتية افتتاحية بعنوان الساعات الحرجة، تعتبر فيها أن الساعتين ونصف الساعة التي قضاها الرئيس الأمريكي جورج بوش بين جنوده في مطار بغداد الدولي الليلة قبل الماضية أظهرت أن الوضع الأمني في العراق لا يزال هلاميا وهشا، ولم يستقر بعد على حالة مرضية ومقبولة تتيح لرئيس أقوى دولة في العالم الإعلان عن موعد وصوله ومغادرته لبلد يتمركز فيه أكبر عدد من الجنود الأمريكيين خارج الأراضي الأمريكية. وتمضي الصحيفة إلى أن تحرك التحالف لإزاحة كابوس جمهورية الرعب والخوف من على وجه أرض الرافدين جميل ومعروف لا يتنكر له العراقيون، وصنيع يرتدونه طوقا في أعناقهم، لكنهم لا يريدون أن يصبح قيدا يكبلهم ويحد من حركتهم ويقعدهم عن تولي أمورهم بأنفسهم وترتيب حياتهم وفق ما يرغبون من دون وصاية من أحد. وكلما تحرك التحالف نحو هذه الغايات اتجهت الأوضاع في العراق نحو الاستقرار والهدوء، ولفظت من يريدون الاصطياد في الماء العكر. مستمعينا الكرام، ينضم إلينا الآن مراسلنا في الكويت سعد العجمي ليقدم عرضا لما تناولته الصحافة الكويتية والسعودية من قضايا عراقية، وذلك في الرسالة الصوتية التالية.
يقول محمد اليحيائي في صحيفة القبس الكويتية: الكثير من المتتبعين لتطورات الأحداث في العراق والمنطقة عربا وغير عرب، وذلك على خلفية ما ينشر من مقالات وتعليقات، يتمنون لو يصدق الشعار الذي يطرحه ويروج له الأمريكيون من أن السبب من وراء احتلال العراق وخلع نظام الحكم فيه بالقوة العسكرية هو تخليص الشعب العراقي من حكم ديكتاتوري مستبد جثم على صدور العراقيين أكثر من 27 سنة، تبدلت خلالها صورة ومكانة العراق والعراقيين مرات عديدة، ولكن كل مرة إلى الأسوأ والأسوأ. يتابع الكاتب: نتمنى لو نصدق أن القوة العسكرية الأمريكية التي تجثم الآن فوق صدر العراق والعراقيين هي قوة نشر سلام وديمقراطية وضمان للحريات الشخصية ولحقوق الإنسان العراقي الذي بخرتها نار الأمة العربية الواحدة ذات الرسالة الخالدة، بحسب ما كانت تضج به شوارع مدن وقرى العراق من شعارات وعبارات. ويقول عبد الفيفي في صحيفة الندوة السعودية: ما يقال وما يتم تداوله بخصوص بناء عراق ديمقراطي حر ومستقل ويمثل مفتاحا للتحول الديمقراطي في المنطقة هو كلام يعرف قائله قبل سامعيه أنه يلامس هوى في نفوس العراقيين وأبناء المنطقة، غير أن الهوى والتمنيات شيء والخبرة التاريخية والقديمة التي تعود جراحها إلى القرن السادس عشر الميلادي وبداية حملات تنظيف شعوب هذه المنطقة من جهلها وتخلفها وتجهيزها للحضارة الغربية ولعصر الحداثة عبر استعمارها واستغلال خيراتها شيء آخر. هذه الخبرة وعلى حد قول الكاتب في التعامل مع الغرب الأمريكي وقبله الأوروبي لا تسمح لشعوب هذه المنطقة أبدا بتصديق ما يقوله الغرب حتى لو أرادوا ذلك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
وفي الختام، هذا أياد الجيلاني يحييكم متمنيا أن يلقاكم في جولتنا القادمة ضمن الصحافة العربية اليوم. موزايك، برنامج أسبوعي تعده وتقدمه بركان الشكرجي.
أهلا وسهلا بكم أعزائي، ولقاء جديد مع موزايك المجالس البلدية الاستشارية لمواطني مدينة بغداد. ثلاث مواضيع مهمة أعزائي سيطرت على جل اهتمام أعضاء المجلس الاستشاري البلدي لمواطني مدينة بغداد هذا الأسبوع. فتقدم أعضاء المجلس الاستشاري البلدي بمقترحات لإيجاد حلول مناسبة لهذه المواضيع الثلاثة التي طرحت في الاجتماع الأخير. دار الحوار بين رئيس مجلس بلدية بغداد السيد عدنان عبد الصاحب وبقية ممثلي المجالس التسعة، ومنهم الدكتور رياض العضاض والدكتور صائب الجيلاني وماجد عبد الأمير الموسوي ونشأة الحسيني. وفي حلقة اليوم نقدم لكم مقتطفات من أهم ما يتم مناقشته داخل مجلس بغداد الاستشاري، وكان أول موضوع هو المستشفيات والتمويل الذاتي.
موضوع التمويل الذاتي أنا أشبهها هو مثل الجهاز اللي أنت ممكن تستخدمه في شيء مفيد وممكن أن تستخدمه في شيء مضر جدا. التمويل الذاتي أنه الدائرة تمول نفسها بنفسها. أقر في وقت كان معالجة مجتزأة عرجاء لنظام صحي منهار، فلذلك أدى كشيء طبيعي يعني إلى فشله وإلى تحميل المواطن هم إضافي وثقل إضافي، ويستقطع مبلغ كاهل المواطن، وهذا المبلغ بالأخير هو فد مبلغ أيضا زهيد هم راح يفيد المواطن الآخر اللي دا يعيش على هالمواطن هذا. فكان هو معالجة غير صحيحة يعني، وجزء غير صحيح. الناس عانوا وشكوا من هذا المشروع، فكان معالجة وزارة الصحة أنه قررت تخفيضه إلى 50% من الأسعار المعمول بها سابقا، خفضت إلى 50%. أحد المعارضين لهذا المشروع هو كنت أنا، يعني كنت معارض لإلغائه، مو لسبب أنه ما أريد أخفف عن كاهل المواطنين، لكن لأني لا أعتقد بالمعالجات الخاطئة. ممكن أعطي اللي قدم الخدمة الطبية مهما كان عنوانه حقه حتى يطور نفسه، حتى ألزمه بالبلد لا يهاجر، حتى أخليه يكفي نفسه، بس في نفس الوقت لازم ما أحرم كل إنسان بالبلد من أن يأخذ هذا الحق. وخلي ببالي فشي جدا مهم، أنه أكو فئات من المجتمع هو مو موظف، الأرملة، اليتيم، الفقير، المسكين، العاجز، المعوق، المتخلف، المجنون، هذه الفئات زمن لها. إذن يجب أن أدرس الموضوع، هي مو فقط معالجة بسيطة وإنما أعالج نظام صحي متكامل أضمن لكل إنسان الحق الكامل في الحصول على الرعاية الصحية الكريمة، وأضمن لمقدم الخدمة الصحية أيضا الحق في أن يأخذ ما يوازي تعبه وجهده ودراسته وعطاءه. بس تعلمنا لعقود طويلة أنه دائما نأخذ المشكلة نعالج هاي المشكلة فقط. حاليا السيد الوزير صحة رفع هو كتاب إلى مجلس الحكم لإلغاء التمويل الذاتي اللي هو خفض 50%، رفع أيضا كتاب لاحق لإلغاءه. احنا رفعنا من لجنة الصحة والبيئة كتاب للسيد رئيس مجلس لمخاطبة الوزارة لإعداد نظام صحي.
الاقتراح أنه ترفع توصية إلى وزارة الصحة، التوصية أساسا من لجنة الصحة والبيئة المقترحات، وترفع عن طريق مجلس بغداد. أكو اعتراض؟ شكرا.
كذلك تم مناقشة موضوع الوقود من غاز ونفط بشكل مستفيض خلال الاجتماع، فكان هذا الحوار.
أدنى الموضوع الثاني اللي نعاني من عنده ومنعاني راح يعني يصير كارثة إذا ما يتعالج، أصور هو اختصاص لجنة الخدمات. عندنا دراسة سابقة معدة من قبل السيد عامر الهاشمي حول هالموضوع، والسيد ماجد الموسوي هم أعد دراسة، فتعد هاي الدراسة وترفع لأنه كلش مهمة. تفضل أستاذ كريم.
يعني كوزارة نفط شركة المنتجات النفطية أنطى الصلاحيات مطلقة للمجالس البلدية للإشراف على ساحات توزيع الغاز الحكومية والأهلية، لكن اللي خلال مراجعتنا شفنا أكو حلقة مفقودة بين الساحة وبين شركة المنتجات النفطية، شركة التوزيع اللي هي المعامل، معامل الغاز. اكو معامل حكوميه واكو معامل اهليه. المعامل الحكوميه ما نقول نقدر نشرف عليها، لكن نقول ننسق وياهم. المعامل الاهليه دا ياخذون اجور اضافيه، يعني صاحب الساحه، ساحه توزيع الغاز، يجي يستلم الحصه الاسبوعيه او اليوميه من المعمل الاهلي، من معمل الغاز، ما يجهزه اذا ما يفرض عليه مبلغ من جوا العباء، مبلغ اضافي، يعني تغطيه السوق السوداء. هي هاي اول مرحله من مراحل السوق السوداء وتحميل سعر اسطوانه الغاز بسعر اضافي، بحيث تصل الى المواطن. انا هسه عضو مجلس بغداد اشتريت اسطوانه الغاز البيت ب 6000 دينار. زين اذا انا عندي ارتفع، اللي ما عنده وين يروح؟ وهي حتى على مستوى السيطره النوعيه، يعني هذني يجب ان يثبت الراي مجلس بغداد الريده بهذا الاتجاه، انه الاشراف يكون على المعامل الاهليه لتعبئه الغاز، والسيطره النوعيه معدومه نهائيا، بحيث اسطوانه الغاز اللي المفروض تترس مثلا ب 10 كيلوات او ب 16 كيلو تجينا بثلث
3 كيلوات.
فاحنا اطلب من زملائي تثبيت هذا الراي ومخاطبه شركه المنتجات النفطيه او الوزاره انه تنشيط دور السيطره النوعيه.
يعني احنا لحد قبل 3 ايام زارنا المجلسنا تعدي جميل وعماد فكتور، واحد عن نفط والله على الغاز، اللي دعوه تدرون شنو؟ قالوا سبب ارتفاع اسعار هذه المنتجات المجالس المحليه. واقف نص المجلس، نص المجالس مالتنا، يا بليش؟ قال احنا مبلغين ابو المحطه ان يبيع قنينه الغاز ب 200، هو هذا السعر الرسمي، ولتر النفط ب 5 دنانير. ذي يجون اهل المجالس يقولوا له ارفع السعر بحجة انه يردون يوفروا، وهم ذي يسببون لنا هالارباك. وانا اعرف هو هذا ادعاهم كاذب. انا عندي مقترح رسمي انه هذا الموضوع تتولاه لجنه الخدمات والاقتصاديه، لجنتين، وتعد به دراسه وتعد به مقترحات وحلول، وحتى نخاطب به وزاره النفط.
بالحقيقه هذا الامر ناقشناه يوم السبت ويا الميجر فورد، كان عاد به مقترح سيد ماجد على اساس انه تشكل لجنه من المنتجات النفطية والمستودعات وكذلك من المجلس، حتى يكون لجنة إشراف ومتابعة، لأن صراحة الأمر ما يسيطر عليه بالسهولة. هذا
صلاحية للمجلس دي يقول لك أنا باسم المنتجات النفطية يا مجالس البلدية روحوا أرصدوا وأشرفوا على ساحات توزيع الغاز والنفط.
منو؟
أبو المنتجات النفطية تبلغنا بشكل رسمي ويقول ما ساحة من ساحات توزيع الغاز تتجهز اذا مو المجلس البلدي للقواطع يأيد انه هذولا باعوا بالسوق الرسمي وتوزيعهم كان سليم بين الناس. فمن منطينا هيك صلاحيه نستثمرها وناخذ بعد صلاحيات.
في كل العالم المشكله تقسم الى شقين، مشكله حقيقيه ومشكله وضعيه. المشكله الحقيقيه مفرداتها، اما ضعف كفاءه المنتجات او الآلات تعبت، آلات صدام حسين تعبت فما بدت بها عطاء، وهاي ما موجودة عندنا حاليا، تمثل 20% من المشاكل. احنا مشكلتنا الحقيقية يا أخوان مشكلة وضعية متعلقة بأمرين. الأمر الأول هو وجود الإدارات الفاسدة، والأمر الثاني الأغراض السياسية اللي تبنوها البعثيين في هذه الإدارات. أعطيكم مثال صغير، واني حسبت اليوم واحد وبس على مستوى الدورة فقط، مو بغداد ولا العراق، الدورة بها معمل تجهيز غاز حكومي اسمه الصمود، ومعمل تجهيز غاز حكومي اسمه الدورة، وبها محطة حكومية وحدة تبيع ب 500 دينار مو 250، ومحطة ثانية مفتوحة من معمل الغاز، وبها 6 محطات أهلية، وبها 24 جرار. من طبقت برنامج الكربونات بالدورة، معمل الصمود خسر 3.25 ملايين يوميا، ومعمل الدورة بهذا البرنامج خسر مو أقل من 600,000 دينار بيوم واحد. المحطة الحكومية 900 اسطوانة لازم يجهز ب 250 دينار، بينما كان يبيع 200 اسطوانة ب 500 ويبيع 700 اسطوانة على 2000. وحسبوا هذا جانب. الجرارات أيضا، كل جرار كان يبيع ب 3500 دينار الاسطوانه على المواطنين ورغم انوفهم ويشترون. فتصور كل جرار يخسر 324 جرار في 300,000 دينار، شوف ايش قد خسارتهم. هذا جانب اخر. الجانب الثالث والاهم انه من اشرفت على ملء الأسطوانة، كانت الأسطوانة تملأ بالمعمليا بسبعة كيلو. مثل ما قال السيد ماجد الموسوي، بين فترة وفترة يختار مفصل، مفصل يأذي وين يضرب، يضرب بمكمن مقتل قول عدوان، تجتمع في سبيل تأذي الناس، هاي إرهاب أكثر من الإرهاب اللي تمر به مدرسة وينضرب به مركز وينضرب به سوق.
أما الموضوع الثالث الذي طرح ونوقش أثناء اجتماع أعضاء مجلس بلدية بغداد هو عودة موظفي الأمم المتحدة للعراق وممارسة أعمالهم بعد تعرضهم لهجمات عسكرية.
أخوان احنا ضيم العراق لما الأمم المتحدة يديرون وجههم ويطلعون، أنا أعتبر ضيم الجانب الإنساني، الجانب الاجتماعي، الجانب السياسي، الجانب الاقتصادي، كل الجوانب، لأن الأمم المتحدة في جهة عظيمة، جهة شرعية، فرسميا هي جهة خلينا نقول مثل الشعوب، والأمم المتحدة نتيجة عمليات إرهابية تعرضت لها، فالمطلوب من عندنا وقفة حازمة ومطالبة جدية برسالة باسمكم كلكم نوجهها إلى الأمم المتحدة بالإبقاء على موظفيها الأمم المتحدة وإلى الصليب الأحمر الدولي بالإبقاء وزيادة عدد الموظفين وإعادتهم إلى العراق الناس اللي لأنه يتسلتون شوي شوي.
لا شك أنه الأمم المتحدة من خلال منظماتها قد قدمت خدمة جليلة للعراقيين وخصوصا في فترة سقوط النظام وما بعد النظام. ترك الأمم المتحدة للعراق كان ليس بالزعل على العراقيين بقد ما هو اللوم على إدارة السلطة المدنية بعدم توفير الجو الأمني لعملها. الآن اجتمعت منظمات الأمم المتحدة في بيروت وقرروا أنه سيعودون إلى العراق، يعني هذه المعلومات. فإذا المجلس دعم هذه برسالة مستعجلة أن تكون حتى قبل ما يرجعون، أنه إحنا نحتاجهم ونرحب بهم ويكونون بمعية شعبنا إن شاء الله.
قدمت لكم أعزائي مقتطفات من أهم المواضيع التي يتم مناقشتها في اجتماعات أعضاء مجلس بغداد الاستشاري في مقر أمانة بغداد. وحتى ألتقي معكم لكم مني أطيب الأماني. شكرا لكم ولمتابعتكم وإلى اللقاء.